وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
في هذه الآية أيضا حكم من الأحكام وهي العمل إذا وقع القتال بين المسلمين وبيان أن هذا القتال لا يخرجهم من الإيمان بل إن وصف الإيمان باق معهم. فالله تعالى أمر بالإصلاح بينهم إذا تقاتل طائفتان من المؤمنين، وكذلك لو تقاتل اثنان من المؤمنين فإنه يجب الإصلاح بينهما، وإن طائفتان يعني فرقتان أو قبيلتان من المؤمنين اقتتلوا أي حصل بينهم ما يسبب القتال أو ما يوجب الاختلاف إلى أن يؤدي ذلك إلى الاقتتال، فمهمة بقية المؤمنين السعي في الإصلاح، السعي في الصلح بينهم حتى يزول ذلك الخلاف وينقطع ذلك القتال. هذا قد لا يقال انه خاص بالقتال، بل اذا حصل اي خلاف وخيف انه يقع منه غير القتال من اثاره كالمقاطعه والتهاجر والتباغض والسباب ونحو ذلك، فعلى البقية أن يسعوا في الإصلاح بينهم، أن يسعوا في الصلح بين المسلمين حتى تزول تلك العداوة وتلك المقاطعة. ومثلا إذا حصل بين طائفتين تهاجر بسبب كلام أو بسبب تهم أو بسبب أموال، هؤلاء يقولون إنكم أخذتموها بغير حق، والآخرون يقولون إنها لنا وإننا أخذناها بحق، فيحصل بينهم البغض والتقاتل أو لا يصل إلى القتال، ولكن يحصل بينهم الهجران التهاجر والتعادي والتقاطع، وقد يكون أيضا بينهم قرابات ورحم ومع ذلك يتقاطعون وهم أقارب، فيكون ذلك من الفتن. فالله تعالى أمرنا بأن نسعى في الصلح بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هكذا أصلحوا بينهما، الصلح هو السعي في المؤاخاة وإزالة ما بينهما من العداوة والحرص على تأليف القلوب فيما بينهم وجمعها وإزالة العداوات والشحناء والقطيعة. هذا من أفضل الأعمال، ذكره الله تعالى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا فيما بينكم، إذا رأيتم بعض إخوتكم الذين هم من المؤمنين رأيتموهم قد تقاطعوا فأصلحوا بينهم حتى يتآخوا. كذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني أو سعيا في الصلح بين الناس، فإن ذلك مما يحبه الله تعالى ومما يرغب فيه، ونحو ذلك من الآيات. أمر الله تعالى في هذه الآيات بالصلح بين المتخاصمين والمتقاتلين، وفي آية أخرى أمر بالصلح بين الزوجين. قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني إذا كان الزوجان يريدان الإصلاح وفق الله تعالى بينهما بواسطة هؤلاء الحكمان بواسطة الحكمين. كذلك أيضا قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا. فرأها بعضهم أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، الصلح خير، فيسعى في الصلح بينهما بين الزوجين إذا كان بينهما شيء من العداوة حتى تثبت حالتهما وحتى يصلح ما بينهما. الصلح خير. فهذا دليل على أن الشرع جاء بالسعي في الصلح، وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. كأنه يحث على الإصلاح بين المسلمين. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص شيء مما يقال إنه كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هكذا أخبر بأن الصلح يكون بين المسلمين، وأنهم إذا سعوا في الصلح في الحرب مثلا ولو كان ذلك فيه شيء من الكذب، أو كذلك سعوا في الصلح بين المسلمين يجوز الكذب، يجوز للذي يسعى في الصلح أن يقول شيئا يقرب به بينه وبين الآخر، فيأتي إلى هؤلاء ويقول لهم: أمركم بالصلح فإن خصومكم قد تنازلوا وقد أحبوا منكم أن تتنازلوا عن بعض الشيء، مع أنهم ما تنازلوا. ثم إذا التزموا وقالوا نعم نحن نتنازل عن بعض حقنا، جاء إلى الآخرين ورغبهم وقال تنازلوا كما تنازل هؤلاء، فهذه إفراطهم قد تنازلوا، حتى تصلح القلوب وحتى تجتمع الأفئدة. فكذلك إذا حصل بينهم قتال أو خير أن يحصل القتال، فإن أهل البلد أو بقية القبيلة أو بقية المسلمين أو القضاة والأمراء نحوهم يصلحون بينهم، يسعون في الإصلاح، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لا قدر أن إحداهما امتنعت من الصلح، قالت لا نقبل، فلا بد أننا نقاتلهم ونشن الحرب عليهم، فإنهم أغضبون وإنهم اعتدوا علينا وبخسونا حقنا وظلمونا وعيرونا بكذا وعابونا بكذا وكذا، فلا نرضى، بل لا بد أننا نقاتلهم أو نستمر في التهاجر بيننا وبينهم أو ما أشبه ذلك. قوله فقاتل التي تبغي، البغي هو التعدي، البغي هو العدوان، البغي هو مجاوزة الحد، وهو مما حرمه الله. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، يعني البغي الذي هو الاعتداء بغير الحق. هؤلاء هم الذين يقاتلهم بقية المؤمنين. كيف يكون القتال؟ إذا احتج إلى القتال الأكبر الذي هو القتال بالسيف، قتلوا إلى أن يرجعوا إلى أمر الله، وإن استولي عليهم عذبوا بغير القتل، فيجلدون مثلا ويسجنون وينكلون ويؤخذ من أموالهم تنكيل وما أشبه ذلك. فيكون هذا هو قتالهم حتى يرجعوا، حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع هذه الطائفة الممتنعة. فإن فاءت ورجعت فعند ذلك أصلحوا بينهم، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعجل، لا تميلوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، العدل هو المساواة بينهما وعدم الميل والحيف. فإذا كانت إحدى الطائفتين أقرب لكم نسبا فلا تميلوا إليها، اعدلوا. يقول الله تعالى ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني أدوا الشهادة لله ولو على أنفسكم، يعني ولو كانت الشهادة تعود ضررها على أنفسكم أو على ذوي أقاربكم. فهكذا إذا سعوا في الصلح فإنهم يصلحون بينهما بالعدل، ولا يجرون في الحكم، ولا يظلمون هؤلاء لمصلحة خاصة، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. والقسط أيضا هو المساواة. يقول الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى: ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فالمحسنون والمقسطون والعادلون يحبهم الله تعالى. إنما المؤمنون إخوة، ولو تقاتلوا فلا يخرجهم تقاتلهم عن كونهم مؤمنين، فهم إخوة لكم جميعا. يعني الأخوة ها هنا الأخوة الإيمانية، يعني إنما المؤمنون جميعا إخوة لكم في الإيمان، فأصلحوا بين أخويكم. جعل هؤلاء إخوانكم وهؤلاء إخوانكم، مع أنهم يتقاتلون فيما بينهم، فلم تخرجهم هذه المقاتلة عن كونهم إخوة، فهم إخوتكم، يعني هؤلاء وهؤلاء. وكذلك بعضهم إخوة بعض، نقول لهؤلاء أرجعوا إلى إخوانكم واصطلحوا معهم، ونقول لهؤلاء راجعوا أنفسكم واصطلحوا مع إخوانكم، فأنتم جميعا إخوة في الإيمان، وأخوة الإيمان أقوى، قد تكون أقوى من أخوة الولادة، أقوى من أخوة النسب ونحوه. وذلك لأن الإيمان لا تزول الأخوة معه حتى يزول سببه وهو الإيمان. فما داموا مؤمنين فإن الوصف يجمعهم، كونهم إخوانا في دين الله تعالى أكد ذلك قول الله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن. وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله: كونوا عباد الله إخوانا. فكل ذلك دليل على أننا نسعى في الصلح بين إخواننا، فنستفيد من هذه الآيات أنه إذا تقاتلوا فإنهم يصدق عليهم أنهم مؤمنون، وإن طائفتان من المؤمنين أنهم جميعا باقون على الإيمان. ونستفيد أن قتال المؤمنين بينهم حرام، وذلك لأنه يفت في عضد المؤمنين، والواجب أنهم يجتمعون ويجعلون قوتهم لأعدائهم. ونستفيد أنهم إذا تقاتلوا فلا يجوز تركهم، بل نسعى في الصلح بينهم حتى تزول تلك العداوة. ونستفيد أن الصلح قد يكون بالرأي، ولو كان فيه شيء من الكذب ونحوه. ونستفيد أن من عتى وتجبر واعتدى وبغى بغيا ظاهرا أنه يقاتله بقية المسلمين إلى أن يرجع. ونستفيد أنهم إذا رجعوا حرصنا على تثبيت الأخوة بينهم، ونستفيد وجوب العدل بينهم، وأن لا نميل في الصلح مع إحدى الطائفتين، بل نحكم بينهم بالعدل ونسوي بينهم، ولا نميل مع هذه دون هذا. ونستفيد أن أخوة الإيمان سببها الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ختم الله تعالى الآية بأمر التقوى، اتقوا الله، يعني يعم ذلك التقوى في طاعته من حيث العموم، وتقوى الله تعالى في إخواننا المؤمنين، بل علينا أن نؤلف بينهم فنتقي الله في تركهم على هذه العداوات والمقاطعات، ونستفيد أن هذا يكون سببا للرحمة، السائح الصالح يكون سببا في رحمة الله تعالى لمن سعى في الصلح بين المسلمين. نكتفي بهذا والله أعلم.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها هو يتجدد اللقاء، ونحن وإياكم إن نرتشف من معين الفواحش الجامعة التي سبر ضوءها سماحة والدنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، نسأل الله أن يعلي منزلته وأن يجزيه عنا خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أو هاتان الآيتان من الآيات التي فيها التأديب والتعليم للحقوق التي هي الحقوق الإنسانية التي بين المسلمين، حق المسلم على المسلم أن يوصل إليها الخير وأن يدفع عنه الضرر والشر،
وأن يكف عنه أذاه ويبذل له نجاه ويحبه ويظهر أسباب الحب ويبتعد عن أسباب البغضاء والعداوة والشحناء. وذلك لأن الناس إذا كانوا على دين واحد فلا بد أن يكونوا متفقين فيما بينهم، دينهم واحد، نبيهم واحد، دليلهم واحد، ربهم واحد، فوجهتهم واحدة، يتوجهون إلى القبلة ويدينون بالإسلام. فإذا كانوا كذلك فلا بد أنهم يتآخون، يصيرون إخوة. في الآية التي تقدمت قبل هاتين الآيتين إنما المؤمنون إخوة، فإذا كانوا إخوة فإنهم يجب عليهم أن يتحابوا وأن يتآلفوا وأن يتعاونوا وأن يتناصروا وأن يتبادلوا في ذات الله وأن يؤيد بعضهم بعضا، ولا يجوز لهم التقاطع ولا التهاجر ولا التخاذل فيما بينهم ولا الإضرار من بعضهم لبعض. ومتى كانوا متآخين ومتحابين في ذات الله تعالى فإنهم ولا بد يتناصرون، ينصر بعضهم بعضا، يؤيد بعضهم بعضا، يقوي بعضهم بعضا، ويكونون بذلك أمة واحدة كما أمرهم الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فهكذا أخبر بأن أمتهم أمة واحدة. ومتى تعاونوا وتناصروا واجتمعت كلمتهم فإنه يهابهم عدوهم ويخاف منهم، يكون لهم وقعا في نفوس الأعداء، فلا يقدم على الكيد لهم ولا يقدم على البطش بهم ولا غير ذلك. وأما إذا تفرقت كلمتهم واستبد كل منهم برأيه وعاب كل منهم الآخر وتخاذلوا فيما بينهم فإنهم ولا بد تضعف معنويتهم، تضعف كلمتهم، ويضعف احترامهم، ويقل قدرهم عند غيرهم، فيتهاون بهم الأعداء ويكيدون لهم وينتقمون منهم ويقاتلونهم. وهكذا كان المؤمنون في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين ثبتت بينهم الأخوة والمودة والمحبة، ذكرهم الله تعالى بذلك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا ذكرهم الله: كنتم أعداء في أول في الجاهلية فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف الله تعالى بينكم وأزال ما كان بينكم من العداوة وتآلفت القلوب وتقاربت الأفئدة وزالت الإحن والعداوات والشحنة. ألف الله تعالى بينهم بسبب الإيمان الذي وقر في قلوبهم، فعرف من كل منهم حقه وعرف حق أخيه، واقتنع كل منهم بما له، ولم يتقدم أحد منهم على أخيه بشيء ولم يظلمه، بل إذا شك في شيء فإنه يتخلى عنه. وبذلك لم يكن بينهم عداوات ولم يكن هناك خصومات، حتى أنه لا يترافع إثنان إلا عند اختلاف يسير. لما كان في عهد أبي بكر جعل عمر كقاضي على الناس، ولما جعله قاضيا كان يمر عليه الشهر والشهران لا يترافع إليه أحدا للقضاء بينهم في مسألة خلافية، كل منهم يقنع بحقه أو يتنازل عن حقه لأخيه، وربما يتنازل هذا وهذا أو يقتسمان الشيء الذي يختلفان فيه. هذا بسبب قوة الأخوة التي أكدها الله تعالى بين المسلمين. ثم إن الله تعالى أدبهم بهذه الآداب الدينية في هذه الآيتين. ذكر الله تعالى فيها جملا مما نهاهم عنه. الجملة الأولى النهي عن السخرية، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. السخرية هي الاستهزاء الذي يقصد به التنقص، وقد ذكر الله تعالى أن هذه السخرية من علامات الكفر ومن أعمال الكفار بالمؤمنين، أنهم يهزؤون بهم ويستضعفون عقولهم. يقول الله تعالى في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. الذين كفروا يسخرون من الذين آمنوا، هذا في الزمان القديم، وقد ازداد الأمر شدة، فإنهم لا يزالون يسخرون من أهل الإسلام ويدعون أنهم جاهلة وضعفاء العقول، وأن الإسلام هو الذي كبتهم وهو الذي أضعف معنويتهم وأضعف قوتهم. يسخرون من الذين آمنوا، قال تعالى: والذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يعني أنهم يسخرون منهم في الدنيا، ولكن للمتقين منزلة رفيعة عند الله تعالى، فلا يضرهم أن هؤلاء يسخرون منهم. الآية الثانية في سورة التوبة، قال الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء رجل بصاع من طعام، فسخر منه بعضهم فقالوا الله غني عن صاع فلان، وجاء رجلا بمال كثير فقالوا هذا يرائي، ما تصدق بهذا إلا ريا. فأنزل الله أن هذا من السخرية التي تحبط الأعمال، فيسخرون منهم، سخروا من هذا وقالوا مرائي، وسخروا من هذا وقالوا إن الله غني عن صاعه، وما علموا أن هذا جهد المقل، أن هذا هو قدرته التي قدر عليها فتصدق مما أعطاه الله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة ويرغب فيها ولو كان قليلا، يقول تصدق رجل من صاع بره، من صاع من ديناره، من صاع تمره، حتى قالوا له بشق تمره، فكيف تسخرون من هذا الذي تعب في يومه يفتح ويعمل حتى حصل على صاع فجاء به متبرعا. فهذا من سخرية المنافقين ونحوهم، فيسخرون منهم، سخر الله منهم، سخر الله من هؤلاء، أي هم أولى بأن يكونوا محل السخرية. كذلك الموضع الثالث في سورة قد أفلح المؤمنون، قال الله تعالى يخاطب أهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فهذا من جملة السخرية، أنهم يضحكون منهم ويهزؤون بهم ويقولون هؤلاء ضعفاء العقول، هؤلاء المتأخرون، هؤلاء الرجعيون، هؤلاء الذين لا خير فيهم ولا تأثير فيهم لمجتمعهم، وجودهم كالعدم، لو لم يوجدوا لكان خيرا. لماذا يعيبونهم؟ يعيبون من هم أولى بالمدح والثناء عليهم. وهكذا يعيبونهم ورثتهم بكل ما هو من شعائر الدين، ويمدحون بما هو من المخالفات وما هو من علامات الشقاء والحرمان والعياذ بالله. السخرية تعم السخرية بالحالات التي يتصف بها أهل الخير، وتعم أيضا ما جاء سخريتهم بخصائص الشريعة ونحو ذلك. فمن ذلك سخرية بأهل اللحى الذين يوفرون لحاهم، فتجد أولئك المخالفين لهم يعيبونهم ويسخرون منهم، يعيبون السنة النبوية ويقدحون فيهم ويعيبونهم بهذا. إذا رأوا المنسحي عابوه بذلك ويشبهونه بتشبيهات بعيدة عن الحق، كقول بعضهم لحيته كأنها ذنب تيس، أو كأنه عض على جاعد، أو كأنها مكنسة بلدية، أو نحو ذلك. لا شك أن هذا سخرية بالشريعة، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم. هؤلاء الذين تعيبونهم فهم أخير منكم. كذلك أيضا يسخرون من صلاتهم، يقولون انظروا إليه يرفع عجزه ويخفض رأسه ويطأطئ رأسه كأنه غراب أو كأنه طير أو نحو ذلك، يسخرون بهذه الصلاة. كذلك أيضا يسخرون بشيء من السنة ويتمدحون بعادات سيئة أو محرمة، فيسخر كثير منهم بالسواك، ولا يسخرون بسجائر الدخان. يتمدح أحدهم إذا شرب أو لعس سيجارته فيتمدح بأن هذا هو الرقي، لأنه يتشبه بأهل الثروة وبأهل الفكر وبأهل كذا وكذا. وإذا رأى من يستاك أو من يحمل السواك يعيبه ويقول هذا حمل هذه الأعواد، ما فائدته، ما كذا وكذا. أنا أتذكر قبل أكثر من 30 سنة كان بعض الشباب الذين عندهم شيء من التطرف أخذوا يعيبون أهل اللحى ونحوهم ويهزؤون بهم، وكذلك أيضا يعيبون العادات السيئة، وأنشأوا قصيدة نبطية يعيبون بها الشيوخ وأكابر الأسنان، ويمدحون أنفسهم ويذكرون أفعالهم وأنهم وأنهم، وهي التي يقولون فيها أو لا، لا أقدر على حفظها. ولكن رد عليهم أحد المشايخ بقصيدة فصيحة يقول في أولها: خفافيش هذا الوقت كان لها ضرر، وأوباشها بين الورى شرها ظهر. يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عادت الكفار من جاء من مضر. يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحيين كان له الأثر، وإعفائهم تلك اللحى لجمالها وترك سواد حين كان به غراب، وحملهم تلك العصية لأنها لديهم حماقات ومسواك مطهر. فيا ليت شعري أين يغدى بهم إلى مهاون سحيقات بها الشر والضرر، كشربهم تلك الخمور سفاهة مع الذعنة الشنعة بإتيانهم ذكر ومكهم التنبات وهو هلاكهم وشر، ومكهم التنبات وهو شر هلاكهم. نسيت الباقي. وبكل حال لما ذكر هذه الأحوال منهم دل على أنهم أولى بالعيب وأولى بالتنقص. وبكل حال فهذا مما يعيبونهم به. يعيبونهم بحمل القصي ويعيبونهم بالسواك ويعيبونهم باللحى وأشباه ذلك، يقولون أو يشبهونهم بهذه التشبيهات، هذا من السخرية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكذلك أيضا يؤذونهم بالأفعال التي هم أولى بأن يكونوا هم أهلها، فكونهم يقولون رجعيون ويعيبونهم بما تمسكوا به من السنة، لا شك أن ذلك أولى بأن يكون هم أولى به. فلذلك يقول الله عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني أن هؤلاء الذين تهزؤون بهم هم أولى بأن يكونوا أفضل وأن يكونوا أقدم وأن يكونوا خيرا منكم عند الله تعالى وعند عباده. فهم يقيمون الصلاة وهم يؤدون الزكاة وهم يقرؤون القرآن وهم يقرؤون العلم، وأنتم وقعتم في هذه المحرمات وعدلتم عن العلم الصحيح وعدلتم عن الشريعة وعملتم بالمحرمات، فأنتم أولى بالعيب عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء، يعني ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يقع هذا أيضا في النساء، يدخلون في قوله قوم ولكن فصوا لأن هناك عادات يتصف بها بعض النساء وتدعي الحضارة وتدعي التمدن، وإذا رأت غيرها قالت هذه بدوية، هذه جاهلة، هذه متأخرة ونحو ذلك. فعادات يفعلها النساء في هذه الأزمنة يدعين أنها تقدم. فمن ذلك إذا رأينا اللاتي يلبسن اللباس الفضاض الواسع قالوا هذه متأخرة أو هذه بدوية أو نحو ذلك. التقدم عندهم هو اللباس الضيق التي تعقده على صدرها فيتبين الصدر والنحر والسديان وتبين الأضلاع ويتبين مفاصل الظهر والمنكبان ونحوهما، هذا هو الحضارة عندهن. كذلك إذا رأت التي تجدل رأسها قرونا قالت هذه متأخرة، هذه بدوية، هذه جاهلة. التقدم عندهن أن تقص شعرها أو تجعله مدرجات أو نحو ذلك، لأنها تقتدي بالذين وفدوا إلينا من الغرب نساء الكفار أو نحوهم، هذا هو التقدم عندهن. وكذلك أيضا ما يعملنه بوجوههن مما يسمى بالمكياج أو بالنمس أو بالوشم أو نحو ذلك، عندهن أن هذا حضارة وأن ترك ذلك تأخر ورجعية وجهل وجهالة. لا شك أن هذا من أفعال الكفار ونحوهم. نقول إن التقدم الحقيقي هو اتباع السنة وما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم من التستر والاحتشام ونحو ذلك. الجملة الثانية قوله ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا، اللمز هو العيب، وقد ذمه الله تعالى وذم أهله. اقرأ الآية التي ذكرنا قريبا، وهي قوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزونهم يعيبونهم. يعيبونهم بأي شيء؟ يعيبونهم بهذا التبرع، ويعيبونهم بهذه الصدقة. والأولى أن يمدحوا بذلك ويثنى عليهم، لأنهم تصدقوا بما ينفع الإسلام والمسلمين. كذلك اقرأوا قول الله تعالى: هماز مشاء بنميم. الهمز هو العيب أيضا، هكذا وصف الله هذا الوليد الذي هو الوليد ابن المغيرة، نزلت فيه هذه الآيات، وكذلك آيات في سورة المدثر. فمن صفاته أنه هماز مشاء بنميم. كذلك قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز هو العين والإشارات الخفية التي يقصد بها تنقص أخيه المسلم، يسمى ذلك همزا ولمزا. فيدخل في ذلك عيبه بالأقوال وعيبه بالأفعال. مثلا أن يقلد مشيته على وجه التنقص، بأن يمشي يقول: هذه مشية فلان كذا وكذا. ومن ذلك أن إذا ذكره ذكره بصفة قبيحة، أو إذا رآه مثلا أشار إليه إشارة توحي بأنه متنقص له، كأن يظهر لسانه أو يشير بعينه، يغمز بعينه غمزا وهمزا ولمزا. هذا أيضا من اللمز. ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم وتعيبونهم، فإن ذلك من التنقص الذي يكون عيبا للمسلم وهو ليس بعيب. فإذا كانت فيه خصال منتقدة فإنك ترشده وتقول: رأيت فيك خصلة كذا وكذا. فأما أن تذكره في حالة غيبته وتقصد لذلك التنقص والعيب له حتى يحمل الحاضرون عليه حملة شديدة، لا شك أن هذا من اللمز. ولا تلمزوا أنفسكم. الجملة الثالثة قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. اللقب هو الاسم الذي يشعر بذم أو بمدح، يذكر تارة للتعريف وتارة للتنقص. وإذا كان للتنقص وكان ذلك المسمى به يكرهه فلا يجوز أن يذكر به. ينادى الإنسان باسمه أو بكنيته ولا ينادى بلقبه. يقول بعض الشعراء: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه فالسوءة اللقب. يعني أن اللقب يعتبر سوءة، وذلك لأنه غالبا يكون عيبا له، فيذكر اسم زائد عن اسمه الأصل، لكن إذا لم يكن فيه عيب وكان يوافق عليه ويرضى به فلا مانع، لا مانع من دفعه من باب العلل لا من باب التنقص. اشتهر كثير من رواة الأحاديث ببعض الألقاب، منهم أحد مشائخ البخاري ومسلم محمد بن الفضل السدوسي لقبه عارم، فيذكرونه حتى يعرف به، ومنهم محمد بن جعفر تلميذ شعبة لقبه غندر يذكر به حتى يميز، وتلميذه محمد بن بشار العبدي لقبه بندار يذكر به أحيانا. هي أما مسلم رحمه الله فإنه يختار الأسماء، فتجدونه يقول حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، ولا يقول بندار ولا يقول غندر، وكأنه يخشى الوقوع في هذا التنابز. ولا تنابزوا بالألقاب، ولو كان ذلك لا يعاب به، ولو كان قد يذكر به لأجل أن يعرف. كذلك أيضا من الألقاب سليمان بن مهران يلقب بالأعمش، يذكر به لأجل أن يتميز. يوجد في كتب الحديث فيقال عن الأعمش حدثنا الأعمش، وإن كان ذلك لقبا ولكن اشتهر به وليس فيه عيب له، وقد يكون صفة له. والأعمش هو ضعف في البصر، الأعمش هو الذي يكون بصره ضعيفا، هذه صفة. وقد يكون اللقب مدحا مثل زين العابدين، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا لقب فيه مدح أنه من العابدين وأنه زين لهم، زين العابدين. ولأولاده ألقاب أيضا، فمنهم الصادق ومنهم الباقر ومنهم الراضي أو الرضا ونحوهم. هذه ألقاب يستعملها الرافضة لأنهم يغلون فيهم ويدعون أنهم أئمتهم فيذكرونهم بهذه الألقاب. وبكل حال فإذا كان اللقب فيه ما يسيء إلى صاحبه فلا يجوز ذكره، بل يذكر بالاسم الذي سمي به، إلا إذا كان لقبا حسنا كأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يشر الناس على عقبي، وأنا المقفي، وأنا العاقل الذي ليس بعده نبي. فهذه صفات يمدح بها. فأما إذا كان اللقب فيه شيء من التنقص فإنه سوءة ولا يجوز التنابز به. الله تعالى ذم هذه الفعلة فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني هذا الاسم يعني التنابز بالألقاب من أسماء الفسقة أو من أعمالهم، فبئس الاسم. كونك تلقب أخاك وتدعوه أو تذكره باللقب هذا من الفسوق. وقد عرفنا أن الفسوق هي المعاصي في قول الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكره على المسلم أن يبتعد عن كل شيء من الفسوق. ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون. وعيد شديد، كأنه يقول: توبوا من هذه السخرية، وتوبوا من هذا اللمز، وتوبوا من هذا التنابز. فإذا لم يتب أحدكم استمر على ذلك اعتبر من الظالمين، سواء كان ظلما أكبر وهو الكفر، أو ظلما أصغر وهو التعدي على حقوق العباد وظلم العباد فيما بينهم. فإن المظالم فيما بينهم لا بد فيها من القصاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق، يعني حقوق العباد من بينهم، حتى يقتص الشاة الجماء من الشاة القرنى. وقال في حقوق العباد: القصاص فيها لا محالة، فمن اغتبته أو نبذته أو عبته أو سخرت منه أو لمزته فإنه يأخذ من أعمالك. ولا بد على الإنسان أن يكون بخيلا بأعماله حتى لا يهديها إلى أعدائه ونحوهم. الآية الثانية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. جاء في الحديث: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. والمراد بالظن هو التخرص، ثم يبني على ذلك الظن وذلك الخرص أعمى أشياء ليس لها حقيقة، فيسبب ذلك قطيعة بين المسلمين، ويسبب ذلك عداوة وبغضاء. ولا شك أن هذا من أمر الجاهلية، وأن هذا مما يسبب الفرقة بين المؤمنين. نذكر لذلك بعض الأمثلة، فقد تتهم هذا بأنه يبغضك فتبني على هذا وتقول: أظنه يبغضني، فتبغضه بدون مبرر، وهذا من الظن السيء. ما هناك أسباب يقينية تدل على أنه يحقد عليك. كذلك أيضا قد تتهم فلانا بأنه يتنقص إخوانه ويعيبهم، فتقول: إن فلانا يتنقصكم، وإنه يؤذيكم، وإنه وإنه، فتقع بينهم العداوة ومبناها على ظن ليس بيقين. وكذلك أيضا قد تظن خبرا وليس له حقيقة، تظن أن تقول: إن فلانا قد كان جاهلا وأنت لست عالما بجهله، فتبني على هذا الظن ويجهلونه. إن فلان يتسرع في الفتاوى وهو ليس من أهلها وأنت لا تعرفه، فتظن ظنا، يكون ذلك من ظن الجاهلية الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قد تتهمه بأنه يغتاب أحدا وليس كذلك، فتبني على هذا الظن وهذه التهمة التي لا مبرر لها فتقع في الإثم وتقع في السوء، وأنت لم تبني على يقين. أو قد ينقل لك إنسان خبرا ولا يكون صادقا، بل يكون من الأعداء فيقول إن فلانا يبغضك، فتبني على كلامه وليس بصادق، وهذا من الظن الذي هو أكذب الحديث. قد ينقل لك أن فلانا مثلا أنه متهم في دينه، وهذا ليس بصحيح فتبغضه لأجل ذلك. قد ينقل أن هؤلاء أهل معصية، أو أنهم يأكلون المال بغير حق، أو أنهم سراق، أو أنهم قطاع، أو أنهم فجرة وكفرة، أو أنهم ظلمة، أو نحو ذلك. على أي شيء تبني هذا؟ تبنيه على الظن، فتفشي أخبارهم وتقول لا تتعامل مع فلان فإنه غشاش، مع أنه قد يكون صادقا. وقد ترتب على هذا الظن وعلى هذه الأخبار السيئة ترتب على ذلك مفاسد كثيرة وأكاذيب كثيرة، نتج عنها كفر وفسق وضلال وظلم لعباد الله الصالحين. وقع ذلك حتى في العهد النبوي وفي عهد الأئمة ونحوهم. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعداؤه لما كان يخالفهم بالعقيدة فصاروا ينقلون عنه أشياء ما قالهم، ويقولون إنه كذا وكذا، مع مستندهم الظن أو الأخبار الوهمية. كذلك مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان له أعداء أخذوا يكذبون عليه وأخذوا يلصقون به تهما، وصدقها آخرون على طريق الظن، يعني نقول يقولون نظن أنه كذا وكذا، فصاروا بعد ذلك يلككون به هذه الأكاذيب. تجدونها في كتب الردود التي رد بها أئمة الدعوة على أولئك وناقشوهم وبينوا كذبهم، كقولهم مثلا أنه يكفر الناس قبل 600 سنة، يقول كل الذين قبل 600 سنة كفار، وهذا من البهتان معتمده الظن. ويقولون مثلا إنه إذا جاءه أحد ليبايعه قال اشهد على نفسك أنك كنت كافرا، واشهد على أبويك أنهما كانا كافرين وماتا على الكفر. هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل يعذرهم بالجهل ولا يكفر من مال، ويقول أمرهم إلى الله تعالى. والحاصل أن الظن والتخرص أوقع كثيرين في العداوة والبغضاء، ففشت بينهم الأحقاد وساءت المعاملات فيما بينهم، وظهر الحسد وظهرت الشنآن والبغضاء ونحوهم، كل ذلك مبناه على أخبار وهمية ظنها صادقة وليس لها حقيقة. فلذلك قال: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فالآية ليس فيها اجتناب الظن كله، لأن هناك ظن قد يكون صحيحا. قيل في قول الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أن الظن هاهنا ظن يقين. وأما قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فإن هذا ظن كاذب. ولذلك قال: إن باب الظن إثم، يعني ليس كل الظن. فإذا قويت التهمة فإنك تبني عليها، ولو كان مبناها على ظن أو ظن غالب. وكذلك إذا احتفت قرائن بالخبر وكان مبناه ظن فإنه قد يأتي قد ينقلب إلى يقين. ثم في حديث عتبان بن مالك لما كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يقال له مالك بن الدخشر، فظن بعضهم أنه منافق فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووبخهم على ذلك وأنكر عليهم، وذلك لأنه ليس مبناه إلا على الظن. كأنهم يقولون إن نراه يميل إلى المنافقين أو نحو ذلك، فهذا ظن خاطئ. وكذلك قصة حاطب لما كتب إلى أهل مكة يفشي إليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر، أراد أن يقتله عمر، وقال: إن الرجل قد نافق، مبنى ذلك على الظن لما رأى منه هذا الفعل. ولكن قابل النبي صلى الله عليه وسلم منه ومنع عمر من البناء على ذلك الظن، لأنه ظن خاطئ. فإذا قويت التهمة رأيت مثلا هذا يجالس الفسقة، ورأيته يبتعد عن مجالسة الصالحين، ورأيته لا يذكر الله إلا قليلا، وإذا ذكر الفسقة أثنى عليهم ونحو ذلك، ففي هذه الحال لك أن تبني على هذا الظن وتقول إنه لا يحب أهل الخير ولو كنت لم تطلع على قلبه. يقول الله تعالى: ولا تجسسوا. التجسس والتحسس هو تتبع الأخبار الخفية والبناء عليها، كأن تتبع أخبار فلان وتستمع إلى كلماته الخفية، وقد لا يحب أنك تسمع كلماته. تقول: فلان متهم بأنه ثوري، فأنا سوف أتجسس عليه وأنظر أحواله وأستمع إلى كلماته. وكذلك أيضا تقول: فلان يتهم بأنه منافق، فأنا سوف أتتبعه وأتحسس وأتجسس وآتيه بخفية وأنصت إلى كلامه إذا دخل بيته ونحو ذلك، فتجد هذا المتجسس أو هذا الجاسوس. يلصق مثلا أذنه بباب صاحب هذا البيت ويقول أستمع إليه لعله أن يكون سبابا أو لعله أن يكون محتالا أو لعله أن يكون مبغضا لنا أو للدولة أو نحو ذلك. هذا التجسس من الأذى ومن البناء على الظن. نحن نبني على الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله تعالى عن المنافقين ومع ذلك ما عاقبهم ولا قتلهم، وذلك لأنه ليس على يقين من أن هذا منافق أو هذا منافق، وإنما علمه عند الله. قال الله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فأخبر بأنه لا يعلمهم، ما قال يا فلان اذهب تجسس عليهم ويا فلان اذهب تجسس عليهم، لأن الله تعالى نهانا ولا تجسسوا، أي لا تتبعوا الأخبار بخفية. إذا رأيتم الكفر ظاهرا فإنكم تعملون به وتعاملون هذا بهذا الخبر بأنه ليس بصادق في الإيمان أو نحو ذلك. وأما إذا أخفى ذلك فإياكم أن تبنوا على ما تظنون. قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة حرام. الغيبة هي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الكذب. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا معنى الغيبة. إذا كنت مثلا في مجلس وأخذت تذكر فلانا وتتكلم فيه بكلام لو كان حاضرا لما تكلمت به ولا استحييت، أو لو كان حاضرا وتكلمت به لرد عليه وقال كذبت أو قال ظلمتني أو نحو ذلك أو نهاك عن ذلك. فإذا كان الإنسان حاضرا مدحه بعضهم وذكروه بثناء ونحوه، وإذا غاب أخذوا يذكرون أفعال له سيئة ويسكتون عن أفعاله الحسنة ونحو ذلك، فهذا من الغيبة. وعادة المغتابين أنهم يتتبعون أخباره السيئة فيدخلونه بها ولو كانت واقعية، ويتغافلون عن أفعاله الحسنة عن محاسنه وعن فضائله وما أشبه ذلك. ينطبق عليهم قول الشاعر صم إذا سمعوا خيرا ذكرتوا به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يعني إذا ذكرت بالحسن وبالمدح فإنهم كأنهم صم، لا يذكرون ذلك ولا يفرحون به. وإذا ذكرني أو ذكرني أحد بسوء أصغوا إلى ذلك وفتحوا آذانهم. إن يسمعوا سيئا طاروا به فرحا، وما سمعوا عني من صالح دفنوا، وما سمعوا عني من صالح دفنوا. هذه عادة المرتابين أنهم لا يذكرون إلا المساوي ويسكتون عن المصالح وعن الفضائل وما أشبهها. ويقول أيضا بعض الشعراء: ينسى من المعروف طودا شامخا، وليس ينسى ذرة ممن أسى. إذا كانوا يبغضون إنسانا وله فضائل نسوها، ولو كانت أمثال الجبال، ولو كانت كالطود العظيم. ينسى من المعروف طودا شامخا، وليس ينسى ذرة ممن أسى. هذه عادة أهل البغض وعادة أهل الغيبة والنميمة ونحوهم. وتعرفون أيضا قول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالغيبة هي محرمة، شبهها الله تعالى بهذا التشبيه البليغ في قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بئس المثل، يعني أنك لو رأيت لحمه ميتا قد أبثن وأكلته كان ذلك أسهل من الغيبة. اغتبته فكأنك أكلت لحمه وهو ميت. والأحاديث في ذم الغيبة كثيرة، ذكر ابن كثير منها عددا كثيرا من الأحاديث، ولا يتهاون بأدنى كلمة. في حديث أن حصة بنت عمر أن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فكانت هذه غيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجته، أي لغيرته. هذه الكلمة السهلة اليسيرة التي يتعاون فيها تعيبها بأنها قصيرة مع أنها ضرتها. وكذلك أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من إحدى نسائه أن تسمح لحفصة بشيء من نصيبها.